الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ويتجدد اللقاء معكم في هذا الدرس الذي هو آخر دروس هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيها الصالحات، وأن يتجاوز لنا ولكم فيها عن الزلات، وأن يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه الكريم خالصا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. كنا قد تناولنا في لقائنا الماضي الكلام على باب العدد، ثم إننا ننتقل إلى الكلام على باب الإحداد لنختم بذلك هذا الباب، ونكون قد توقفنا عند أول كتاب اللعان. في هذا الدرس ثلاثة أحاديث سنحاول أن نمر عليها بشيء من الاختصار حتى نتمكن من التعرض لجل معانيها بإذن الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
الإحداد في اللغة أو الحد في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، ويطلق أيضا على منتهاه، ويطلق الحد أيضا على المنع، ولذلك قيل للبواب والحارس والسجان ومن يقف على الباب دائما حدادا. الذي يعنينا أننا حين نقول أحدت المرأة أي لبست الحداد. وما هي هذه اللبسة؟ هي ثياب المأتم السوداء. إذن الحداد هو ثياب المأتم السود، ويقال عن المرأة محد، ويقال عنها حاد أيضا من أحدت، فهي محد. والإحداد في الشريعة هو ترك المرأة لزينتها، ترك المرأة لزينتها مدة معلومة بعد وفاة زوجها. وقد يقال بشيء من التفصيل: الإحداد اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها أو نكاحها، وما يرغب في النظر إليها ويحسنها في أعين الرجال من زينة وطيب ونحو ذلك. المقصود امتناع المعتدة من وفاة زوجها من الزينة ونحوها مدة معلومة، هي هذه الأربعة أشهر وعشر التي نص عليها كتاب ربنا جل وعلا، وهذا رعاية لحق ذلك الزوج، ودفعا لتشوف غيره من الخطاب إليها في هذه الفترة. إذن الإحداد فيه تعظيم لحق هذا النكاح ولحق هذا الزوج الذي مات عن هذه المرأة، فيه استبراء رحم هذه المرأة، فيه إظهار الحزن على فوات النكاح وفوات مقاصده التي كانت فيها تلك المرأة. والنكاح نعمة في الدين، نعمة في الدنيا، نعمة في الدين والدنيا، فإن المرأة التي تزوجت قد كفيت مؤنة نفسها، فزوجها ينفق عليها، وقد وجد من يقوم على إعفافها وهو زوجها، ومن يرعى مصالحها ويقوم على تأديبها وتربيتها وتعليمها، فهذه نعمة تستوجب الشكر، وفقدها يستوجب إظهار الحزن. ثم إن هذه العدة أو هذه الحالة، حالة إحداد المرأة في عدتها، كحال تلك المحرمة التي امتنعت من مباحات كثيرة لأجل هذه الحال، حال الإحرام. فكذا هذه المحد أو هذه الحاد تكون على هذه الحالة. الحديث الذي معنا حديث زينب بنت أبي سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. زينب هذه ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، وهي التي ولدت في الحبشة من أم سلمة وأبي سلمة، هي وأخوها عمر، وهي أيضا رضي الله تعالى عنها بنت أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع، روت عن جماعة من أمهات المؤمنين، وروى عنها طائفة يعني من التابعين وأخذوا العلم عنها، وتوفيت رضي الله عنها سنة 74. هذا الحديث فيه أن أم حبيبة رضي الله عنها توفي أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدعت أم حبيبة بعد وفاة أبيها بشيء من طيب فمست منه. ومعلوم أن أهل الجاهلية كانوا يبالغون في الحزن على الآباء وعلى الأزواج مبالغة شديدة، لكنها رضي الله تعالى عنها لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال، إلا على زوج 4 أشهر و10، فإنها فعلت ذلك لتظهر جانب الامتثال ولتعلم من حضر بحضرتها أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحد على ميت فوق ثلاث. وفي بعض روايات الحديث عند مسلم أنها عند ثالثة فعلتها، يعني لما بلغت اليوم الثالث أمرت بطيب فيه صفرة فمست منه رضي الله عنها. وفي رواية أنها يعني دهنت لجارية من هذا الطيب ثم مست عارضيها بشيء من هذا الطيب، على ما سيأتي تفصيله في هذا الحديث. الحميم هو من؟ هو القريب، هو القريب الذي يقترب من الإنسان بصلة شديدة، وقد صرح باسمه رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات الأخرى، فكان هذا الحميم هو أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه. والحديث من رواية زينب أنها قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان ابن حرب فدعت بطيب، يعني هذه الرواية الثانية مصرحة باسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الرواية هذه فدعت بصفرة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، المقصود أنها دعت بطيب فيه صفرة، والصفرة تكون من أثر زعفران أو من أثر ورس أو من أثر عصفر ونحو ذلك مما له لون الأصفر، فهي دعت بطيب يظهر إيه؟ يظهر لونه، وهذا شأن طيب النساء، أن طيب النساء مما يظهر لونه ويخفى ريحه. مست بذراعيها أو مسحت ذراعيها رضي الله تعالى عنها، في الرواية الأخرى أنها دهنت جارية من هذا الطيب ثم مست عارضيها رضي الله تعالى عنها. ولماذا مسحت الذراعين والعارضين؟ لأنهما أظهر ما يبدو من المرأة، وحين تمس العارضين أو تمس الذراعين فهذا إظهار منها لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات قالت أما إنه ليس لي بالطيب حاجة، أما إنه ليس لي بالطيب حاجة، ولكنها فعلت ذلك لتظهر الامتثال ولتعلم النساء، وهذا كان شأنها وكان شأن بقية أمهات المؤمنين. فهذه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش أم المؤمنين لما مات أخوها فعلت كما فعلت من؟ أم حبيبة، وقالت نفس العبارة التي قالتها أم حبيبة، هذا لأنهن يريدن إظهار السنة وتعليم النساء، لأنهن القدوات لنساء المؤمنين في كل زمان ومكان، فعمدنا إلى شيء من طيبهن فمسسنا منه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، استدل بقوله لا يحل تحريم الإحداد فوق الثلاث على ذي محرم إلا على زوج، واضح؟ واستدل به أيضا على وجوب الإحداد على الزوج المدة المذكورة 4 أشهر و10، لأنه وقع الاستثناء. وعامة أهل العلم ذهبوا إلى وجوب إحداد المرأة على زوجها إلا نفرا يسيرا، ولعله لا يتحقق هذا إلا في الحسن البصري رحمه الله تعالى. ونقل هذا أيضا عن غيره، لكن أشهر من قال به هو الحسن البصري، هو منقول عن الشعبي والحكم وغير هؤلاء، لكن قول الحسن كان الأشهر. الحسن رحمه الله تعالى ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجب هذا الإحداد، وستأتي معنا حجته. في هذا الحديث ادعي الإجماع للتصريح بالوجوب، لكن يعكر على هذا الإجماع مخالفة الحسن البصري رحمه الله تعالى ومن سار في ركابه، وإلا فقد يقال إنه مسبوق بإجماع من؟ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لهذا ابن قدامة وغيره صرح بأن هذه المسألة من المسائل التي لا ينبغي أن يقع فيها يعني خلاف. الذين خالفوا خالفوا متأولين، وهكذا أكثر الخلاف الشاذ إنما يأتي من جهة إما عدم العلم بالدليل أو من جهة شيء من التأويل. في حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر. أسماء كانت زوج من؟ كان زوج جعفر رضي الله تعالى عنه. فقال لها عليه الصلاة والسلام لا تحدي بعد يومك هذا، لا تحدي بعد يومك هذا. وفي رواية قال لها تسكني ثلاثا، تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. فالمخالفون نظروا إلى هذه الروايات فقالوا هذه الأحاديث نسخت أحاديث الباب، نسخت أحاديث الباب. قالوا لماذا؟ لأن موت جعفر متأخر، موت جعفر متأخر، والروايات التي يعني ذكر فيها وفاة مثلا أبي سلمة أو وفاة أبي سفيان أو وفاة هؤلاء هذه روايات متقدمة. أجاب الجمهور بأن هذه الروايات غير صحيحة، فهي ضعيفة من أكثر من جهة، فهي من جهة وقع فيها التصريح بعدم سماع بعض الرواة من بعض، يعني عبد الله بن شداد هذا قالوا إنه لم يسمع من أسماء رضي الله تعالى عنه، ومع هذا وقع الشذوذ، لأن هذه الأحاديث أحاديث خالفت الصحيح الصريح الظاهر البين الدلالة المتفق عليه، وهي أحاديث كثيرة. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعل هذه الأحاديث بالشذوذ، أعلها بالشذوذ لمخالفتها للصحيح الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم حملوا النهي الموجود في هذا الحديث لا تحدي على المبالغة أو على الجلوس للعزاء وللتعزية، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لها لا تحدي بعد يومك هذا أي لا تجلسي لعزاء ولا تبالغي في إحداد. قال بعض أهل العلم ويحتمل أنها كانت حاملا فوضعت، يحتمل أنها كانت حاملا فوضعت حملها بعد ثلاث فخرجت من عدتها، فقال لها لا تحدي لأنها بهذا صارت حاملا وضعت ما في بطنها فحلت بذلك وخرجت من عدتها. وقال بعضهم بل طلقها قبل أن يستشهد رضي الله تعالى عنه، طلقها قبل أن يقتل، فلم يكن عليها إحداد، لم يكن عليها إحداد. وعلى كل حال على فرض التعارض وعدم إمكان الجمع بين هذه المرويات، فالأحاديث التي تثبت الإحداد الواجبة أقوى من جهة إسنادها، أقوى من جهة دلالتها، فتقدم على ما سواها مما عارضها. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو يتعرض لخلاف الحسن البصري، يقول كان الحسن من بين أهل العلم أو من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، كان الحسن من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد، وليس لأحد بلغته هذه الأخبار إلا التسليم، ولعل الحسن لم تبلغه. هذا من اعتذار أهل العلم بعضهم عن بعض، فقال لعل الحسن لم تبلغه هذه الأخبار أو بلغته فتأولها بحديث أسماء، يعني وجد أن هنا ثمة تعارض فتأول هذا على عدم الوجوب وحمل ذلك على الاستحباب. الراجح الصحيح الصريح هو أن الإحداد على القريب الميت جائز بالإجماع فيما لا يزيد على 3 أيام، وأن إحداد المرأة على زوجها واجب 4 أشهر و10 إذا كانت حائلة، وأما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها مطلقا، فعدتها بوضع حملها مطلق. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، تناولنا شرحه، لامرأة، امرأة هذا يطلق على الكبيرة دون الصغيرة، ولذا تمسك الحنفية بمفهوم هذه اللفظة فقالوا بماذا؟ قالوا بماذا؟ بأنه لا إحداد على الصغيرة، قالوا بأنه لا إحداد على الصغيرة، وتمسك الجمهور بأن هذا عام في كل من توفي عنها زوجها، والآية عامة فلا يعني يصار إلى هذا من غير دليل. فقوله تعالى في ذكر عدة من مات وخلف زوجة لا يتناول كبيرة دون الصغيرة ولا حرة دون الأمة ولا كذا دون كذا، بل الصغيرة كالكبيرة في هذا، والصحيح أنه يجب إحداد الكبيرة والصغيرة من غير فرق. طيب لماذا قيد هذا بالمرأة؟ لأنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، يبقى الحديث المخاطب به النساء عموما صغيرتكن أو كبيرات. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ذهب الحنفية أيضا ومعهم بعض المالكي إلى العمل بمفهوم هذا القيد، فقالوا إن الكتابية لا عدة عليها، فقالوا إن الكتابية لا عدة عليها، وكأنهم فهموا أن هذا خاص بمن، أن هذا الحكم خاص بمن، خاص بالمسلمات دون الكتابيات، فمال الحنفية وبعض المالكية كابن نافع وأشهب وغير هؤلاء إلى أن الكتابية لا تحد على زوجها المسلم إذا مات عنها. والراجح أيضا في هذه المسألة مذهب الجمهور، لماذا؟ لأنها إنما تحد لحق الزوج، لحق زوجها المسلم، وذلك كأصل العدة، فكما أوجبنا عليها أن تعتد فإن نوجب عليها أن تحد. والآيات التي يعني أطلقت هذا لم تقيده بشيء من إيمان أو غيره، وهذا أيضا إما أن يقال فيه أنه خرج مخرج الغالب، أو أن هذا القيد إنما هو قيد للزجر وللحث على الإحداد وليس له مفهوم فيقال بمخالفته. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، بينا معنى الإحداد، لكن رؤية تجد، وهذا إنما يحمل على القطع من جددت الشيء أو جذذت الشيء أي قطعته، فكأنها انقطعت عن الزينة، إنها انقطعت عن الزينة على ميت، قوله صلى الله عليه وسلم على ميت. هذا استدل به بعض أهل العلم أنه على لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لا يعلم موته، وهذا خلافا للمالكية فإنهم قالوا بوجوب إحدادها عليه. وهل هذه العبارة تفيد جواز إحداد المطلقة البائن على زوجها أو لا؟ هل يجوز إحداد البائن على زوجها أو لا؟ رجل طلق امرأته فبانت منه، هل تؤمر بالإحداد عليه قياسا على هذه التي مات عنها زوجها بجامع هو الفراق في كل؟ هذه فرقة وتلك فرقة، فنقول لا. وإن كان بعض أهل العلم قال بهذا، يعني هذا قول الشافعي في قديمه، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول عند بعض يعني التابعين كسعيد بن المسيب والثوري بعبيد، يعني طائفة من أهل العلم، لكن مذهب الجمهور والراجح الصحيح، والراجح والصحيح، لأن هذه البائن إنما فارقها زوجها باختياره وقطع يعني علاقته بها عن قصد وإرادة، وليس كان ذلك لأن الأجل يعني قد وفاه أو قد اخترمه، فهنا فارق يمنع من هذا يعني القياس، فلا معنى لأن نوجب عليها الحزن والرجل لم يحزن عليها حين فارقها. إذن الحق أن يقتصر على مورد الإيه؟ على مورد النص في هذا، والعمل بالبراءة الأصلية فيما عدا. ومن ادعى وجوب إحداد البائن فعليه الدليل، ولا دليل يعني ظاهر في هذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فيه جواز الإحداد إلى الثلاث على الميت القريب، على الميت القريب، وفيه بيان وجوب الإحداد على الزوج 4 أشهر وإيه وعشرة، هذا يفيد وجوب إحدادها على زوجها المدة المذكورة، وقد ذكرنا يعني الحكمة التي ترجى من هذا. على كل حال هذا الحديث يفيد بدلالة ما على منع المحدة من الطيب، يفيد بدلالة ما على منع المحدة من الطيب، محدة من وفاة زوجها أنها ممنوعة من الطيب. أين هذه الدلالة في هذا الحديث؟ من يعرف؟ قول يا شيخ محمد.
فعل أم حبيبة رضي الله عنها.
نعم، فعل أم حبيبة وفعل أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنهن أجمعين من مسها الطيب بعد ثلاث، يعني أن هذا به تخرج من إحدادها، فكأنها حال عدتها لا يجوز لها أن تمس طيبا. اقرأ شيخ عبد الرحمن الحديث الثاني.
باب ما تجتنبه الحاد. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، هذا أفاد ما استفدناه من الحديث الماضي فلا نعيد بذكره رغبة للاختصار، لكن الجديد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روت أم عطية ولا تلبس ثوبا معصوبا. الحاد منهية عن التزين في بدنها وفي ثيابها وفي حليتها، فلا تلبس ثياب زينة ولا تلبس ثيابا للتجمل، فهي ممنوعة من لباس يحسنها ويجملها ويرغب فيها كالثوب المصبوغ بعصفر أو بزعفران أو بألوان زاهية كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي وغير هذه الألوان التي تظهر ما هي عليه من التهيؤ أو الاستعداد أو التجمل ونحو هذا، إلا ثوب عصب. وثوب العصب هذا المراد به برود يمنية كان غزلها يعني يعصب ثم يصبغ قبل أن ينسج، فهذه البرود وقع الاستثناء لها. وثوب العصب هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، إضافة الموصوف إلى الصفة. وعصب بمعنى معصوب، عصب أي بمعنى معصوب. فهذه ثياب موشاة من ثياب أهل اليمن، وقع الاستثناء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من هذه الألبسة التي نهيت المرأة أن تتزي بها أو أن تتزين بها حال عدتها. وورد في الحديث المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا المزعفر ولا الثياب الممشقة ولا الحلي، يعني هي ممنوعة من كل ذلك. ولا تخطضب ولا تكتحل، ولا تخطضب ولا تكتحل. وابن عمر قال يعني موقوفا عليه: ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تخطضب ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغا ولا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا يزيد يعني من زينتها أو تريد به التزين، ولا تكتحل بكحل إلا يعني أن تكون محتاجة إليه، أما كحل الزينة فليس لها أيضا أن تكتحل به. وعائشة رضي الله عنها تصدق هذا فتقول: لا تلبس الحاد معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا، كل هذا لأنها منهية عن إظهار أي لون من ألوان الزينة حال إحدادها. بل زاد بعض الحنابلة أنها لا تلبس النقابة ولا تلبس البرقع. لماذا؟ قالوا لأنها متشبهة بالمحرمة، متشبهة بالمحرمة، فلا تلبس نقابا ولا برقعا، على أن شيئا من هذا قد يظهر من زينتها أو يراغب فيها الرجال. وهي مأمورة أيضا بأن تجتنب الحلي بنوعيه من الذهب ومن الفضة في قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية، فإنهم أباحوا لها أن تلبس لأنهم لم يصححوا حديثا نهى المرأة عن لبس الحلي. إذن الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم على أنه لا يجوز للمحد أن تلبس يعني هذه الثياب المصبوغة ولا أن تتزي بهذه الحلي التي تتزي بها المرأة أو تتزين بها المرأة في حال يعني زواجها وفي حال عدم عدتها. وفي هذا الحديث قال: ولا تكتحل ولا تكتحل. وقلنا إن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو أيضا مذهب الظاهرية في هذه المسألة لثبوت النهي في هذا الحديث الذي معنا، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكتحل. فنهيت المرأة عن أن تكتحل لأن هذا الكحل من إظهار الزينة، وإظهار الزينة قد نهيت المرأة عنه. بل تجد ابن حزم رحمه الله في مسألة الحلي لما لم يصحح الحديث الذي فيه النهي عن لبسها الحلي، قال بجواز أن تلبس من الحلي ما شاءت بأي قدر كان وكذا وكذا وكذا. ولما صحح طبعا هذا الحديث وهو في الصحيح النهي عن الكحل، قال: ليس لها أن تكتحل ولو تضررت. قال: بل ولو ذهب نور عينيها فلا يجوز لها أن تكتحل، لأنه صح الحديث عنده بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن تكتحل المرأة، فقال: لا تكتحل ولا للضرورة. وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنهم رخصوا للمرأة التي يعني رمدت عيناها وصار الكحل دواء لها وليس بي يعني زينة أن تكتحل، وإن قيد بعضهم ذلك بأن تكتحل ليلا وتمسح هذا الكحل نهارا، إلا أن ابن حزم أوصد هذا اللب. وعلى كل حال الأصل أنها لا تكتحل كحل زينة، وأن في الأدوية المعاصرة ما يغنيها ويشفيها ويكفيها عن استعمال الكحل حتى ولو مرضت أو رمدت عيناها. بهذا نكون قد فهمنا حكم اكتحال هذه المحد، وأنه لا يجوز لها أن تكتحل، كما لا يجوز لها أن تمس طيبا، لا يجوز لها أن تمس طيبا لا في بدنها ولا في ثيابها، بل ولا يجوز لها أن تصنع هذا الطيب ولا أن تعمل في بيعه وشرائه، لأن هذا يفضي في النهاية إلى ماذا؟ إلى أن ينالها منه. وهذا لهذا الحديث. ومن العلماء من بحث الأدهان المطيبة ما حكمها بالنسبة للمحد. الصحيح أنه لا يجوز لها أن تستعمل الأدهان المطيبة، يعني ما تضعه على شعرها أو على بدنها من الدهن الذي فيه شيء من الطيب أو خلط بشيء من الطيب، هذا أيضا لا يجوز لها. طيب، لو كان هذا الدهن لا طيب فيه أو لا طيب معه، فما الحكم؟ ما رأيكم؟ هذا الدهان أو هذه الزيوت التي قد تستعملها المرأة في شعرها وفي بدنها، لو كانت غير مطيبة، يعني ليس فيها رائحة الطيب، هل يجوز لها أن تستعملها؟ نعم تفضل.
جاز لها ذلك.
يجوز لها؟
يجوز.
لماذا؟
المنهي عنه هو الطيب.
طيب؟
الطيب، وهي خلت من الطيب.
طيب، أليس في هذا الدهان زينة لها حين تضع على رأسها أو على بدنها وعلى وجهها أو يديها من هذه الأدهان؟ أليس هذا من الزينة؟
إن كان من الزينة فهو قد يكون لغير الزينة، مثلا للعلاج مثلا أو لل قد يكون للعلاج مثلا.
طيب، على كل حال ذهب الحنفية والشافعية إلى حرمة استعمالها لهذه الأدهان ولو كانت غير مطيبة، ومال الحنابلة مع المالكية إلى القول بجواز أن تستعمل هذه الأدهان إذا لم تكن مطيبة. وليس للحادة أن تمتنع من أن تغتسل أو أن تتنظف أو أن تقلم أظفارها أو أن تمشط شعرها أو نحو ذلك، لكن ليس لها أن تستعمل في شعرها الطيب، ليس لها أن تستعمل في شعرها الطيب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أم سلمة بأن تمتشط بما ليس فيه رائحة الطيب، يعني من السدر ونحوه، وعليه فالصابون غير المطيب، هذا لا حرج في استعمالها إياه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى من الطيب طيبا، أو استثنى من الطيب نوعا من أنواع البخور، فقال إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نبذة، يعني النبذ هو الشيء اليسير القليل، فكأنه رخص لها في يسير من هذا الذي تستعمله بعد الحيضة ليذهب الرائحة الكريهة في ذلك المحل، تستعمل هذا البخور أو ما يشبهه في إزالة الرائحة الكريهة في هذا المكان، وهذا لا حرج فيه، قد استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة بحيث إنه لا يكون عليها في استعماله حرج إذا تتبعت به أثر الدم. لننتقل بعد هذا إلى حديث أم سلمة، وهو الحديث الأخير في باب الإحداد.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاه فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
هذا الحديث هو آخر أحاديث باب الإحداد، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي تحكي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخبر أن ابنتها توفي عنها زوجها، وأنها يعني تشتكي في عينيها رمدا أو مرضا، وأن هذا من علاجه الاكتحال، من علاجه الاكتحال. فأرادت الرخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنع من ذلك، كل مرة تسأله في هذا فيمنع من ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما هي 4 أشهر وعشر، يعني مدة ليست بالطويلة. وقد جاء الإسلام ليرفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت عليها في الجاهلية. ثم قارن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اعتداد المرأة في الإسلام وبين إحدادها على زوجها في الجاهلية، فقال وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. هذا إشارة إلى عادة جاهلية في إحداد المرأة، ذلك أن المرأة كانت تحد على زوجها كم؟ سنة كاملة، لكنه إحداد لا يكاد يوصف، لا يكاد يطاق. فتذكر زينب رضي الله تعالى عنها كيف كان إحدادهن في الجاهلية على أزواجهن. قالت زينب رضي الله عنها، وهي أيضا زينب بنت من؟ أبي سلمة، يعني زينب هي هذه الراوية للحديث الذي سبق. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا بكسر الحاء، هو البيت الصغير الحقير. قالت دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، يعني قالوا كانت تلبس درعا من قطران، يعني شيء في غاية السوء والسواد، تلبس هذا الدرع وربما طالت جسدها بشيء من هذا أيضا إظهارا للمبالغة في حزنها على ذلك الذي مات عنها. قالت دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا، ولا شيئا حتى الماء، قالوا حتى الماء، يعني لا تضع الماء على بدنها سنة كاملة. شوف إلى أي مدى صارت المبالغة في إهانة المرأة والقسوة عليها. قالت ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، تجتنب الزينة، تجتنب الماء، تجتنب مخالطة الناس، يعني تتوحش وتتوحد هذه المرأة، يطول شعرها الذي يجب أخذه أو الذي تندب إلى أخذه فلا تفعل، تحتاج إلى الماء لتغتسل فلا تفعل، تحتاج إلى الماء يعني لتنتقص الماء ولتستنجي بالماء فلا تفعل. فهكذا كان إحداد أهل الجاهلية. قالت ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. هذا إشارة منها إلى أن ما لقيت تعطى بعرة، معروف أن البعرة هي روثة يعني الحيوان، فترمي بهذه البعرة إشارة إلى أن ما مضى من ضيق وشدة وحرج لا يساوي حق زوجها الذي مات يعني في الجاهلية. ثم بعد ذلك تؤتى بشيء من الطير أو شيء من الحيوان تفتض به، يعني تتمسح به، تستنجي به. والعجب أن يؤتى بطائر أو بحيوان أو بشيء من هذا تفتض به هذه المرأة، فيعني تمسح به يعني جلدها ومحل قضاء الحاجة منها. يقول أو تقول ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به. الافتضاض معناها أنها تنقي درنها وتتمسح به لإزالة النجاسة والدرن والوسخ الذي لحق ببدنها طوال هذه السنة. هكذا عادتهم في جاهليتهم. تقول الراوية: فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني من شدة حالتها التي كانت عليها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره، يعني تكون بذلك قد انقضت عدتها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقارن بين هذه الحالة المنكرة وهذه الصورة المزرية التي تكون عليها المرأة في عدتها إذا مات زوجها، وبين الحالة التي شرعت لها في الإسلام من عنايتها بنظافة بدنها، ومن عنايتها بطهارتها وصلاتها، ومن إباحة الكحل لها إن احتاجت إليه ضرورة، أو من إباحة شيء من بخور تذهب رائحة الحيض الكريهة أو تتتبع به أثر الدم النجس، وبين هذه الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية. هذا يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها وعلوها وطهارتها ونزاهتها وحفاظها على كرامة المرأة من جهة أخرى، وتقديرها لمنزلتها وقيمتها وتكريمها لها في الإسلام على خلاف ما كانت عليه من الجاهلية. وفيه أيضا بيان حق الزوج على زوجه وما ينبغي أن تكون عليه المرأة من رعاية هذا الحق، ولو تجشمت في ذلك ما تجشمت أو شق عليها في ذلك ما يشق، فإن ذلك قليل في جنب ما أعطاه ذلك الزوج وما وفره ذلك الزوج من خلال ما ساق الله تعالى إليها عن طريقه من نعمة الزواج. بهذا نكون قد أتينا على جملة المعنى الذي أردناه في هذه الأحاديث الثلاثة بشيء من الاختصار يناسب الوقت الذي بقي لنا في هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم.